بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم إيراد المصنف لعدد من الآيات في باب الأسماء والصفات، وختم ذلك بقوله: وهذا كثير في كتاب الله، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. وفي هذا إشارة كما تقدم إلى طريقة أهل السنة والجماعة، وأنهم يستدلون ثم يعتقدون، بخلاف من يعتقد العقيدة المنحرفة ثم يريد أن يستدل لها فيلوي أعناق النصوص. وهذا معنى قوله: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه، بخلاف من يعتقد الهدى في غيره ثم يستدل به. فمن صفات أهل السنة أنهم يعتقدون يستدلون ثم يعتقدون، فينظرون في الأدلة ويبنون عليها العقائد، بخلاف أهل البدع والمنحرفين فإنهم يعتقدون عقائد منحرفة ثم يريد بعضهم أن يستدل عليها بنصوص، لا لأجل الاعتماد وإنما للتظاهر بالاحتجاج بالنصوص، مع أنهم لا يعتمدونها في مواطن كثيرة، بل ربما صرحوا بذلك. ومن هؤلاء الصاوي، وهو حنفي ماتريدي منحرف، يقول في كتابه في التفسير، يقول في أحد المواضع في سورة الكهف: من الأخذ بظواهر النصوص، يعني من كتاب السنة، الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر. انظر، يجعلون أصول ظاهر النص يجعله من أصول إيش؟ الكفر. وهل يليق بمؤمن أن يقول أن ظاهر القرآن والسنة أصول الكفر أو كفر؟ هل يقول هذا عاقل؟ هل يقول هذا من يعقل ما يقول؟ فرد عليه عدد من أهل العلم، منهم الشيخ أحمد بن حجر بن طامي رحمة الله عليه، أحد علماء قطر، ورد عليه في كتاب مطبوع متداول. وهذا الكلام الذي قاله الصاوي قاله غيره من أئمة الكلام، سواء من الماتريدية أو الأشعرية أو قبلهم المعتزلة والجهمية. فالرازي إمام الأشعرية يقول في أحد كتبه: إن البخاري والقشيري، يقصد مسلم، إن البخاري والقشيري ما كانا يعلمان الغيوب، ولكن جاء بعض الملحدين فلبس عليهم وكذب عليهم، فرووا الأحاديث يظنون أنها صحيحة. يعني يصف البخاري ومسلم بأنهما ساذجين مغفلين يقبلان كل شيء، وأن جاء بعض الملاحدة وكذب عليهم وأدخل الأحاديث التي فيها إثبات الصفات. هذا مقدم الأشعرية اسمه الرازي، هذا يقول في كتابه أساس التقديس، كتاب خطير لا يجوز قراءته إلا لمن أراد الرد عليه من أهل العلم. إذن هذا كلام المصنف هو معنى قول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. إذن على المؤمن أن يعلم علم اليقين أن الهدى في القرآن وفي السنة، وأن يطلب الحق منهما مع الاسترشاد والسير على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان وهم سلف الأمة. فمن سار على هذا الطريق تبين له طريق الحق، ومن خالف هذا الطريق ضل وانحرف. ومن جملة المسائل المهمة بعدما سمعنا هذه الآيات أن نعلم أن ذكر اسم من أسماء الله يشتمل على إثبات الاسم لله، فيكون اسما لله جل وعلا، ويشتمل على أيضا أمر ثاني، ما هو؟ إثبات الصفة التي تضمنت في هذا الاسم، تضمنها الاسم. والثالث إثبات الأثر المتعدي والفعل في بعض الأسماء التي فيها أثر متعدي. مثال السميع، الله هو السميع، إذن من أسماء الله الحسنى السميع، هذا واحد. اثنان نثبت الصفة التي تضمنها هذا الاسم، نثبت صفة السمع لله جل وعلا. ثلاثة نثبت الفعل، أن الله يسمع جل جلاله ولا يخفى عليه شيء. وهناك أمر رابع وهو الذي ذكرناه من قبل، وهو الفائدة التربوية والأثر في قلب المؤمن عندما يؤمن بهذا الاسم، وهو أن يعمل بمقتضى ذلك فلا يقول إلا خيرا ويجتنب ما حرم الله عليه من الكلام. وقس على هذا بقية الأسماء، إلا أن بعض الأسماء ليس بمتعدد، مثل اسم الحي، فنثبت اسم الحي، فالحي من أسماء الله الحسنى، ونثبت صفة الحياة، لكن ليس فيه أثر متعدي، وإن كان هذا الاسم متضمنا لأسماء كثيرة ولصفات كثيرة، إذ من لازم الحياة الكاملة السمع والبصر والعلم والقدرة إلى آخره. أما المحيي ورد هذا في حديث، فهذا يتضمن الفعل أيضا، فلا بد أن تنتبه لهذا. أيضا من الأمور التي ينبغي التنبه لها أن هذه الصفات الواردة منها ما هو صفات ذاتية، ومنها ما هو صفات اختيارية فعلية. أهل السنة والجماعة الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ما يفرقون، كل ما جاء مضافا إلى الرب سبحانه وتعالى يؤمنون به ويثبتونه. لماذا هذا التفريق وهذا التقسيم؟ قسموا عدة تقسيمات بعدة اعتبارات. هناك من يعني يقدر تقسيم صفات خبرية وصفات عقلية سمعية، خبرية سمعية وعقلية. هناك من يقول صفات سمعية وعقلية وخبرية. هناك من يقول صفات تقسيم يعني ذاتية وصفات فعلية. هذه التقسيمات في الأصل لا حاجة لها في الأصل، لكن لما وجد أن بعض المنحرفين يثبت الصفات الذاتية وينكر الصفات الفعلية، فتجد مثلا بعض المنحرفين يثبت الصفات الذاتية، ما تعرف الذاتية؟ هي التي لا تنفك عن رب أزلا ولا أبدا، متصف بها أزلا ولا أبدا، مثل الحي العليم السميع، ما يأتي وقت خلت عن هذه الصفة، سمى ذاتية. وهناك صفات فعلية وهي المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، مثل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالكلام هذا في وقت مجيء موسى، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات، فهذا فعل، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، هذا فعل، وجاء ربك، هذه تسمى صفات إيش؟ فعلية. أهل السنة طريقتهم واحدة، يثبتون هذا ويثبتون هذا، لكن لما وجد بعض المنحرفين يقول نثبت العقلية اللي ثبتت بالعقل، نحن نقول لا، هناك صحيح صفات يدل على ثبوتها العقل، ولكن الأصل في الإثبات الشرع. قد تقول لي ما الدليل على أن فيه صفات يدل على ثبوتها العقل؟ القرآن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لماذا؟ لتعلموا يتنزل الأمر بينهم. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمعرفة العبد لهذه المخلوقات يدله عقلا على أن لها خالقا، وأيضا هذا الخالق قدير، وأيضا هذا الخالق عليم، وأيضا حكيم. فهناك أمور يستنبطها العقل، لكن نحن في الأصل لا نعتمد على العقل في الإثبات، وإنما نستفيد منه ونوظف العقل في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك. لكن ما نخوض بعقولنا فيما حرم الله علينا، فقال ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا يحيطون به علما، وما أشبه ذلك. إذن هذه التقسيمات، ما الذي جعل بعض أهل العلم يذكرها ويبين معانيها؟ الجواب أن هناك من الطوائف المنحرفة من صار يثبت بعض الصفات وينكر بعضا بناء على هذه التقسيمات التي وضعوها، فاحتاج أهل العلم أن يبينوا هذه التقسيمات وأن يثبتوا جميع الصفات الواردة ويبينوا نوع هذه الصفة. فمثلا صفة المجيء والإتيان تقدر أن تقول صفة إيش؟ فعلية أو اختيارية، لأنها متعلقة بإيش؟ بالمشيئة. وصفة السمع والعلم والحياة ذاتية، لأنها لا تنفك أزلا ولا أبدا. وليس معنى كونها ذاتية، ليس معنى كونها فعلية أنها لا تتعلق بالرب، لا، بل هي من صفات الرب ويفعلها الله جل جلاله. إن ربك فعال لما يريد، فهو سبحانه وتعالى هو المتصف بهذه الصفات وهي تضاف إليه. أيضا هم أقسام، يعني نحتاج إلى معرفة هذا التقسيمات والاعتبارات حتى نعرف أقسام أهل البدع. فيعني ما نريد نتوسع في هذا المقام حتى لا يأخذ الوقت علينا، وليس هذا هو الموضع للتوسع في الحديث عن الطوائف وطريقتها في الصفات. لكن إجمالا تعرف أن الجهمية هم الغلاة، الأصل الجهمية الجهم بن صفوان وشيخه الجعد بن درهم وأتباعهم كبشر المريسي وغيرهم، هؤلاء هم الغلاة، ينكرون الصفات وينكرون الأسماء ولا يثبتونها لله جل وعلا. ويليهم في الدرجة المعتزلة، أقل منهم وإن كانوا شاركوهم في كثير من التجهم والابتداع في هذا الباب، هؤلاء يسمون المعتزلة. تجد أن المعتزلة يثبتون الأسماء ولكن لا يثبتون الصفات، ينكرون الصفات. فتجد بعض المعتزلة يقول سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وحكيم بلا حكمة، ورحيم بلا رحمة، نثبت الأسماء مجردة ليس لها معاني، هكذا يقول المعتزلة. في الدرجة الثالثة الكلابية اتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، اللي هم الأشعرية والماتريدية وامثالهم، كل هؤلاء يطلق عليهم الكلابية، يطلق عليهم لأنهم تأثروا بهذا المذهب، يقال لهم يعني الصفاتية المثبتة، يعني عندهم انحراف في هذا الباب، في باب الإثبات، يعني يقولون نثبت بعض الصفات التي دل عليها ايش العقل، يعني خالفوا من خالفوا شيوخهم المعتزلة. المعتزلة يقول ما نثبت ولا صفة، هذا في الأصل يعني، وإن كان بعضهم يعني للتفصيل لكن نعطي إجمال. فالذين دونهم يقول لا نثبت بعض الصفات التي دل عليها العقل. تجد أن بعض الأشعري يقول نثبت سبع من الصفات. هؤلاء عامة الأشعرية خاصة متأخرين. أما متقدم الأشعرية كشيخهم أبي الحسن الأشعري وتلامذته، هؤلاء يثبتون كثير من الصفات، بل أبو الحسن رجع عن هذا المذهب الكلابي وأعلن توبته، ولكنه لم يفهم مذهب أهل السنة على وجه التفصيل، لكنه كما صرح في عدد من كتبه أنه تاب من هذه المخالفات، لكن ليس عنده تفصيل في مذهب أهل السنة. ولذلك مقالات الإسلاميين للأشعري كتاب مشهور يذكر مقالات الطوائف والفرق، إذا جاء عند المعتزلة فصل وشرح مذهبهم على سبيل التفصيل، ولما جاء عند أهل الحديث وأهل السنة أجمله إجمال لأنه ما يتقنه. أما المعتزلة فأربعين سنة عند زوج أمه هذه علي الجباء يدرس ثم تاب، لكن توبة يعني ما عرف تفاصيل مذهب أهل السنة، وهو صادق في توبته، لكن هل هو قال بجميع أقوال أهل السنة على سبيل التفصيل؟ الجواب لا، عند بعض اللبس والإجمال والخطأ في بعض المواضع. جاء من بعده وتوسع وجاء حتى استقر المذهب الأشعري على كثير من المشابهة في أحوالهم مع المعتزلة في كثير من الأمور. فهذا يعني هذا فائدة هذا التقسيم ومعرفته. ويمكن للجميع بعد ما تنتهون من الواسطية، لأن هذا الشرح شرح مختصر ترى أننا نسير عليه، لأن الآيات اللي وردت لها تفسير ولها شرح وتعليق نحن لا نتوسع فيه لضيق الوقت، لكن هذا تمر على الكتاب ثم مرة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة حتى تتقنه، يعني لا تكتفي بشرح واحد. وهكذا كان طلبة العلم وأهل العلم قديما يقرؤون الشرح مرة ومرتين وثلاثا وأربعا، يدرسونه عدة مرات حتى يتقنه، وفي كل مرة يجد الإنسان من العلم ما لم يجده في المرة التي قبلها، وهكذا يحصل شيئا كثيرا. وأقول بعد ما تنتهوا من هذا الكتاب وتتقنوه إن شاء الله، يمكن أن تقرأوا كتابا مهما نافعا للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، اسمه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، كتاب طيب ونافع، تجدون فيه مادة مفيدة ومهمة في هذا الباب. نعم نطلع.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة كالمقدمة، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، أربع أوصاف. السنة تفسر القرآن، فلما أشكل على الصحابة قول الله جل يعني فهمهم لقول الله جل جلاله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالظلم الذي ينتفي معه الأمن وهو الشرك. وفي مواضع كثيرة يفسر عليه الصلاة والسلام القرآن وتبين القرآن. ومن البيان ما يقيد المطلق وما يوضح المجمل وما يبين التفاصيل. فالله أمرنا بالصلوات وإقامتها، فجاء في السنة بيانها في الهيئة والكيفية والصفة. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى ليش؟ لتبين للناس ما نزل إليه من ربهم وتدل عليه. السنة تدل على القرآن، فما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يوافق ما في القرآن ولا يخالف، ولا تتناقض السنة مع القرآن. وتعبر عنه بالتوضيح والتقرير والتأكيد لمعانيه، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله جل جلاله، فهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من كتابه. إذن السنة أصل عظيم في الإسلام هي والقرآن، قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه وهو السنة. فقال العلماء: السنة تفيد في ثبوت حكم العمل واليقين والاعتقاد والقبول والعلم. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا، هنا يجب أن نعلم أنه يقين لا شك فيه، وأن نعتقد أنه علم صحيح ثابت. وأيضا العمل به مثل العمل بالقرآن، وأيضا اعتقاده مثل اعتقاد ما في القرآن، فليس بينهما فرق في هذه المسائل، وهذا أمر يجب التنبه له، فإن بعض الناس قد أخطأ في هذا المقام. فالسنة تفيد العلم وتفيد اليقين وتفيد الاعتقاد والعمل أيضا. انتبه لهذه المسائل. نعيدها مرة ثانية، أربعة: العلم والاعتقاد واليقين والعمل. طيب، القبول داخل فيها. طيب الآن، ما موقف الناس من السنة؟ من الطوائف المنحرفة من يقول: لا نقبل إلا ما في القرآن، كالخوارج، يعني كبعض الخوارج قديما، وأيضا طائفة يقال لهم القرآنيون، وهؤلاء كفار. ومن الطوائف من يقبل السنة المتواترة فقط، يقول: نقبل ما تواتر، وأما ما لم يتواتر فلا نقبله. وهؤلاء ضلال منحرفون. ومن الناس من يقول: نقبل المتواتر ونقبل ما صح من خبر الآحاد، لكن يقولون لا يفيد الاعتقاد. انتبه، هذا اللي ذكرناه لكم من قبل قليل، لا يفيد الاعتقاد ولا اليقين، وإنما يفيد العمل فقط والظن، غلبة الظن. انتبهت للفرق؟ يقول يعني يغلب على الظن، ما دام انه حديث صحيح لكن ليس متواتر، اذا يفيد غلبة الظن ونعمل به، اما كاعتقاد لا. ويقول: هذا خبر احد ما يفيد اليقين. واما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ومن تبعهم باحسان، فانهم يقولون ان السنة التي جاءت في الأحاديث الصحيحة التي نقلها وتلقاها أهل العلم بالقبول توجب الإيمان كما يوجب القرآن الإيمان، كما يوجب القرآن الإيمان. لكن لاحظ التقييد: السنة الصحيحة، فخرج إيش؟ الضعيف والموضوع والمكذوب من الأحاديث، فهذا لا يفيد عقيدة ولا علما ولا عملا، بل هو ضعيف. وأما الخلاف في جواز العمل بالحديث الضعيف، فإنهم متفقون العلماء أنه اشترط بشروط، منها عفوا يعني متفق على قولين، والذين جوزوه قالوا لا بد فيه من شروط، من أهمها أن يكون أصل العمل ثابتا بدليل صحيح، وإنما يكون هذا في الفضائل التشجيع. والقول الآخر يقول: لا، لا تقبل مطلقا، وهذا أقوى وأقرب. وقلنا السنة الصحيحة التي تلقاها أهل العلم بالقبول. طيب، إذا اختلف أهل العلم في صحة حديث أو ضعفه، وكان اختلافهم سائغا مبنيا على قواعد أهل الحديث، فمن ضعف الحديث وهو يسير على طريقة أهل الحديث آخذا بقواعدهم وطريقتهم، فإن هذا لا يلزم بالحديث إذا كان ضعيفا عنده. ولهذا قلنا لا بد أن يتلقاه أهل العلم بالقبول. وأما ما اختلف فيه وكان الاختلاف سائغا فهذا لا يلزم بأن يعمل بحديث يرى أنه ضعيف. أما إذا كان مخالفته ليست على قواعد أهل الحديث بل عن عناد وهوى فإن هذا ليس بمعتبر. فإذا جاء حديث في سنده ضعف بعض أهل العلم يحسنه ويرى أنه ثابت وبعضهم يرى أنه ضعيف، فمن يرى أنه ضعيف يقول لا أعمل به لأنه ضعيف فلا لوم عليه. إذا كان تضعيفه لهذا الحديث سائرا فيه على طريقة أهل الحديث وقواعدهم لا على الهوى والعناد والتعصب للمذهب أو ما أشبه ذلك. وهذا معنى قول الشيخ رحمة الله عليه وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل العلم بالقبول، أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. نعم،
مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه.
كلها بالنصب، من يسألني فأعطيه فأغفر له. نعم ماشي.
وقوله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم
أزلين قانطين
فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها
حتى يضع
رب العزة فيها رجله. وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط، متفق عليه. وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه.
هذه جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، وإلا فالباب أوسع من ذلك، ولو أراد رجل أن يحصي الأحاديث ما استطاع أن يحصيها من كثرتها تنوعها في هذا المقام، في بيان أسماء الله وفي بيان صفاته وأفعاله، مقام عظيم وأحاديث كثيرة جدا تبلغ مئين بل ألوفا. فهذه أمثلة ذكرها الشيخ وأوردها، حديث النزول فانتفق عليه، وحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده، وحديث يضحك الله إلى رجلين، وعجب ربنا من قنوط عباده. ما قال الصحابة كيف هذا؟ هذا ما نثبته، هذا ما نؤمن به، هذا ليس له معنى. لا، كلهم آمنوا بذلك، كلهم آمنوا وصدقوا وقبلوا ورووا هذا الأحاديث من غير نكير، ما أحد أنكرها حتى ظهر الجهم بن صفوان شيخ الجهمية وأشاع إنكار هذه الأحاديث والتكذيب بها، وإلا قبل كل الناس على إثباتها ورواياتها من غير نكير وقبول ما دلت عليه، ويعظمون الله جل جلاله ولا يمثلون بخلقه على القواعد التي مرت سابقا. فهذا هو الواجب على المؤمن، ولا يغتر بكثرة أهل البدع وأهل الكلام المنحرفين. ففي حديث أبي رزين العقيلي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له حديثا وذكر أن الله جل وعلا يضحك إلى عبده يوم القيامة، فقال وهو أعرابي، قال يا رسول الله لن نعدم خيرا من رب يضحك، يعني رجى رحمة الله وعلم أن هذا له أثر وفضل من الله جل جلاله، فأثبت الصفة وأثبت ما يتضمنها من الخير ورجى رحمة الله، ولم يمثل ولم يشبه ولم يتخيل، وإنما أثبت المعنى وآمن به وأحسن الظن بالله ورجى فضله ورحمته. لما قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ما أحد اعترض، كيف ينزل؟ هنا يختلف البلدان، هنا كذا، ما يضربون لله الأمثال، يعظمون الله، هم يتأدبون مع الله جل جلاله ويعلمون أن الله ليس كمثله شيء، ولا تضرب له الأمثال، ولا يقاس بالخلق، ولا يقال كيف هذا وكيف هذا، يقال في المخلوق أنت وأمثالك قل كيف كما تشاء، لكن ربك ما تقول في هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يحيطون به علما، فالله أعظم من أن تحيط به عقولنا أو تدركه. إذن هذا هو الواجب على المؤمن. قوله عجب ربنا في إثبات العجب، وليس هذا ناشئ عن جهل، لا، ولكن إذا خرج الشيء عن نظرائه وأمثاله قد يستعجب منه، فالعجب الناشئ عن جهل هذا الله منزه عن الجهل، الله بكل شيء عليم، لكن خروج الشيء عن نظائره يوجب إيش؟ العجب. فعجب ربك من الشاب ليست له إيش؟ صبوة. هذا في ضعف الحديث، لكن معناه الشاب العادة أن يكون الشاب اندفاعي، ويكون الشاب عنده نوع من النظر أو التصابي، فإذا وجد شاب متقي لله جل وعلا ويصابر عن الشهوات المحرمة هذا يعجب الله منه كما في هذا الحديث. وفي القراءة السبعية المشهورة، وليس قراءتنا، بل عجبت ويسخرون، والقراءة المشهورة التي نقرأ بها بل عجبت، يعني محمد يا محمد، ولكن على قراءة الرفع تكون صفة للرب جل جلاله. وقوله من قنوط عباده وقرب غير، هذا وقت العطش وقلة الأمطار يصيب بعض الناس قنوط وييأسون، وقرب غيره، يعني يغير الحال عليهم. يعني الآن هم يعني هذا صحيح شيء عجيب في الناس، تجدهم الآن قانطين، مواشيهم يعني عطشت وهم عطشاء، وأحوالهم يوفى إليها، ففي حالة بؤس، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، والغيث سينزل عليهم بعد قليل، وهم في قنوط شديد. عجب ربنا من قنوط عباده وإيش وقرب غيره، غيره يعني تغير الحال عليهم من شدة إلى رخاء، ومن قحط وعطش إلى خير ومطر. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن خرجكم قريب. الله أكبر. إذن نؤمن بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نضرب لله الأمثال. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد، نسأل الله العافية والسلام، حتى يضع رب العزة فيها رجله، فيها رجله، وفي رواية عليها قدم، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، متفق عليه. وهذا نثبت كما جاء، ونمسك عن الصفات، ونمسك عن الكيفيات، ونؤمن بهذه الأخبار التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم تنزيها للرب منا، وأعظم من عظم الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم، يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك، فيه إثبات كلام الله جل وجلاله وأنه متعلق بمشيئته، وفيه إثبات الصوت في كلام الله، وأن كلام الله يسمع، وأن كلام الله يسمعه آدم ويقول لبيك وسعديك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. الله المستعان، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. ينبغي أن نستعد للقاء الله، أن نخاف من الله جل وعلا، نرجو رحمته. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشعم من فلا يرى إلا ما، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بالشق تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وهكذا حديث الرقية فيه التوسل بأسماء الله الحسنى: ربنا الله الذي في السماء علو، تقدس اسمك، تقدسني، تنزه وكمل، أمرك في السماء والأرض، أمر الله نافذ في كل خلقه، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. توسل، أنت ترحم من في السماء، اجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا، يعني ذنبنا الكبير، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين. توسل بربوبية الله للطيبين، لأنه يوفقهم ويهديهم ويعصمهم. أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، شفاء من شفائك على هذا الوجع، يعني المريض على هذا الوجع فيبرأ، يعني يا رب أنزل عليه الرحمة حتى يبرأ. فانظر إلى هذا الحديث كيف اشتمل على أنواع من التوسل بأسماء الله وصفاته وأفعاله. وانظر كيف أعرض الخرافيون عن هذا وأقبلوا على توسلات مخترعة وكلمات مبتدعة وألفاظ أنشأوها من عند أنفسهم، وأعرضوا عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه في الرقية وفي غير ذلك. وهكذا قول: لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني أتمنه الله جل وعلا على الوحي، ألا تأمنوني. فقول من في السماء أي الرب سبحانه وتعالى في العلو، أو على في بمعنى على، أي فوق السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، هذا فيه إثبات فوقيته سبحانه وتعالى وعلوه على عرشه. في صحيح مسلم حديث الجارية، هذا حديث عظيم، حديث صحيح شرق به أهل البدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ هذه الجارية لطمها معاوية بن الحكم، لطمها وندم على ذلك، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء استدعاها فقال: ينظر هي مسلمة أم لا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ من اللي سأل هذا السؤال؟ أعلم الناس بالله. قال أين الله؟ قال في السماء. في رواية فأشارت برأسها إلى السماء إلى العلو. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان. والمعطلة والخراء وأمثالهم يقولون اللي يقول أين الله هذا كافر، لا تقول أين. شوف كيف يعارضون السنة معارضة تباين عظيم بين منهجهم وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. ولذلك إذا سئلت أين الله فتقول في السماء، يعني فوق السماء أو في العلو، هذا جواب صحيح وجواب كله إيمان لقول فإنها مؤمنة. وأما الذي يقول إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين، هذا جواب باطل. وهكذا الذي يقول إن الله في كل مكان، هذا جواب باطل. الجواب الصحيح أن تقول إن الله في السماء، يعني فوق السماء. مو معنى في السماء أن السماء فوقه تحيط به، لا، معاذ الله، ولا يخطر ببال عاقل أن يقول هذا الكلام، بل هذا كفر. فالله ليس فوقه شيء، بل هو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو اللي يمسك السماء سبحانه أن تقع على الأرض. وسيأتي لهذا تفصيل. وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، فيه الجمع بين إثبات العلو والفوقية وإثبات معية الرب واطلاعه على خلقه. قول إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه متفق عليه. ومعنى كون قبل وجهه لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، فإن الله فوق كل شيء وهو قبل وجه المصلي وهو محيط بأعمال عباده. وقوله في الحديث الطويل اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنواء نزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغن الفقر. كله اشتمل على توسلات بالله بأسماء الله صفاته. هكذا ينبغي المؤمن. إذا قيل لك كيف تتوسل، هل أتوسل بجاه فلان وحق النبي وحق، وهذا ورد في السنة، ما ورد هذا. توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته، كما في هذه الأحاديث اللي رأيته، كما في هذه الأحاديث توسل يكون بأسماء الله الحسنى وبصفاته العليا. والحديث الأخير حديث إثبات الرؤية، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وسيأتي هذا في فصل خاص. نعم.
فصل. وقد دخل فيما ذكرناه
إلى أمثال هذه الأحاديث ما قرنا ولا ساقط عندك بعد.
وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به.
فيها 5 أو 6 فصل ساق عندك
فصل فصل إيش؟ وقد دخل فيما ذكرنا
مستفعله.
نعم.
طيب أنا أقرأ حجة بدل ما ساقط عندك. يقول رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة وسط في جميع الأمم، فهم في وسط في باب صفات الله تعالى بين الجهمية أهل التعطيل وبين مشبهة أهل التمثيل، وفي باب وعيد الله لا باقي شيء سقط عندك في أفعال الله. أي نعم. وهم وسط في باب أفعال الله. أشهد مثلا أنا ساقط عندها الوقت.
بين الجبرية والقدرية.
بين الجبرية والقدرية عندك؟
عطايا أخ.
وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. في أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين الجهمية والمرجئة. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الجملة عظيمة ومهمة اللي سقطت منه ينبغي أن يكتبها من النسخ الكاملة لأن جملة مهمة. يقول إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه العزيز كما تقدم. قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كل هذا تقدم. يقول بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة وسط في جميع الأمم، وهذا من خصائص أهل السنة. قلنا لكم أول الدروس أن الشيخ سيضمن هذا الكتاب أصول أهل السنة وسيذكر بعض خصائصهم وصفاتهم. هذا من خصائصه أنهم وسط، فهم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة وسط في جميع الأمم. وما معنى الوسط؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ما معنى الوسط؟ العدل الخيار، أي عدلا خيارا، فهم أهل عدل ومعتدلون وهم خيار، خيار الناس، هذا معنى الوسط العدل والخيار. والوسطية من صفات أهل السنة جماعة ليش الدعوة، يعني أنا ما أستطيع أقول أنا الوسط وأنت تقول أنا الوسط والثالث يقول أنا الوسط، كل يدعي أنه وسطي أو أنه من أهل الوسطية. لا، لو كان الأمر كذلك لصارت عنت ما نستطيع أن نبلغه، يعني كيف نحصل الناس ونعرف الوسط، كل يدعي أنه وسط، فما الضابط في الوسطية؟ كيف نعرف أن هذا وسط؟ عن طريق الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة، فمن خرج عنهما بغلو فقد خالفها، ومن خرج عنهما بتقصير فقد خالفها. فلم يفرض الله علينا وسطية لا حدود لها ولا شروط ولا قيود، كل يدعيها، لا، هذا شيء عنت لا أحد يستطيع، لأن كل واحد يفعل شيئا يقول أنا وسط بين هذا الفعل وبين ما هو أعظم منه، لا، ليس هذا الوسط. فالوسط هو ما كان في الكتاب وفي السنة ويعني يسير على طريق سلف الأمة، هذا هو الوسط. فإذا خرج عن هذا القاعدة زيادة أو نقصا خرج عن وسطية. كثير يدعون الإصلاح ويدعون الوسطية ويدعون هذه الدعاوى، ما تنفعهم الدعاوى، ما تنفعهم الدعاوى ولا تغني ولا تسمي من جوع. وما أشبه هؤلاء المنحرفون بالدعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. نعم. قال الشيخ لكن كما أن الأمة وسط في جميع الأمم، حقيقة هذا الإسلام وسط عدل خيار، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم، كذلك أهل السنة وسط بين الفرق، يعني فأهل الإسلام هم وسط بين الأمم، وفي نفس الأمر أهل الإسلام أنفسهم في فرق، فأهل السنة هم وسط بين هذه الفرق. فلننظر أهل الإسلام كيف هم وسط في الأمم، فيه من الأمم من يعني غلا في بعض الأنبياء حتى عبدهم من دون الله كالنصارى، وهناك من جفى حتى قتل الأنبياء وسبهم ونسب إليهم القبائح كاليهود، والإسلام وسط لا هذا ولا هذا، يؤمنون بجميع الأنبياء ويحبونهم ويتولونهم ويعرفون أنهم رسل من عند الله وأنبياء، ويؤمنون بخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أن رسالته الخاتمة وهي المهيمنة والناسخة للرسالات السابقة. أيضا في باب الطهارة، في باب النجاسات، في أمور كثيرة من الدين أهل الإسلام وسط بين أهل الملل. إذا أردت التوسع قليلا في الأمثلة ارجع إلى كتاب الجواب الصحيح في المقدمة، ذكر أمثلة كثيرة شيخ الإسلام ابن تيمية في وسطية أهل الإسلام بين أهل الملل، كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. من تيمية؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. الجواب الصحيح للشيخ الإسلام ابن تيمية. الجواب الصحيح لمن بدل الدين المسيح. هو كبير يعني ما قد لا يعني يحتاجها المبتدئ في أول الأمر، لكن مقدمة فيها هذا المعنى. ذكر وسطية أهل الإسلام بين أهل الملل، وذكر أمثلة كثيرة وجيدة. ذكر في تعاملهم مع الحائض، وذكر في تعاملهم في الطهارات، وذكر في المآكل والمطاعم، مواقف الأمم ومواقف الإسلام الوسط. نعم. ثم فصل الشيخ وسطية أهل السنة فقال: فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين الجهمية أهل التعطيل وبين المشبهة أهل التمثيل. أظنها الصواب نسخة هذه السقيمة المواد، بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، هذا هو الصواب. على كل حال، فأهل التعطيل الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، وأهل التمثيل غلوا حتى شبهوا الخالق ومثلوا الخالق بالمخلوق، فكلاهما طرفي نقيض. وأهل السنة لزموا الوسط، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نثبت الأسماء والصفات لكن بدون تمثيل، وننزه الله جل وعلا لكن بدون تعطيل، على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن ننفي مماثلة الله لمخلوق لخلقه لكن ما نعطل الصفات، ونثبت وهو السميع البصير، نثبت الأسماء الحسنى والصفات العلى لكن من غير تمثيل. فلاحظ أن الجهمية نفوا، يريدون إيش بزعمهم؟ يريدون أن ينزه الله، لا نثبت الأسماء لا نثبت الصفات. فماذا فعلوا؟ عطلوا وأنكروا وجحدوا ما في الكتاب والسنة. في المقابل لهم أهل التمثيل اللي مثلوا الخالق بالمخلوق، هؤلاء يقولون هذه الصفات موجودة والأسماء موجودة، إذن هي مثل صفات المخلوقين ومثل أسماء المخلوقين تماما، فمثلوا الخالق بالمخلوق. هؤلاء كلهم ظلال. أهل السنة وسط، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قالوا: هم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية وإيش والقدرية. في باب أفعال الله، الله سبحانه وتعالى خلق خلقه وجعل في المخلوق قدرة واختيارا، فهناك من غلا فنفى قدرة العبد واختياره حتى قال: إن العبد مجبور على أفعاله، لا يفعل شيء. لو الآن يعني شرب ماء، قالوا هذا مجبور، ما يعني ليس له اختيار، بل هذا فعل الله. يقولون هم كذا، هذا فعل الله يعني هو اللي فعل هذا، وينفون قدرة العبد واختياره. غلو. يسمون هؤلاء ماذا؟ الجبرية، أن العباد مجبورون، ليس لهم اختيار ولا قدرة على أفعالهم ولا قدرة على أعمالهم، ويقولون حركة العبد وأفعاله مثل حركات المرتعش ومثل حركة الريشة في مهب الريح، يعني لا اختيار له. هؤلاء يسمون ايش؟ الجبرية، ويقولون هذه كلها أفعال الله ليست أفعال العبد ولا تضاف للعبد، حتى يغلو بعض غلاتهم زنادقتهم فيقولون يعني يضيفون الأفعال من صلاة وصوم وسرقة وزينة وغير ذلك من الطاعات والمعاصي، يضيفونها إلى الرب. هذا من زنادقتهم، وغلاة الاتحادية والصوفية وقعوا في هذا. الطائفة الثانية على النقيض، كان العبد له قدرة وله اختيار، العبد له قدرة واختيار، لذلك يرفع ويتحرك ويتكلم ويفعل الأشياء باختياره، والله سبحانه وتعالى أضاف الأعمال إليه بما كنتم تعملون، العمل مضاف إلى العبد، إذن العبد له عمل ويضاف إليه العمل، ولكن مستقل عن مشيئة الله، مستقل عن مشيئة الله، وليس ذلك بقضاء الله وقدره. وخارج هذا عن قضاء الله وقدره. فهم في أفعال الله الجبرية غلوا فجعلوا الجميع أفعال الله، والقدرية جفوا فنفوا عموم مشيئة الله وقدرته وأخرجوا أفعال العباد عن عموم مشيئة الله. وأهل السنة توسطوا، ماذا قال أهل السنة؟ قالوا كما قال الله: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. انظر لآية مرة ثانية: لمن شاء منكم، أثبت لهم مشيئة ولا لا؟ إذن العبد له مشيئة. ثم قال أن يستقيم، إذن العبد هو اللي يستقيم، فالفعل يضاف إلى العبد، استقامة أو فساد، صلاحا أو تقوى، شرك أم إيمان، وهكذا يضاف إلى العبد. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فكل شيء يقع من أفعالكم وغير ذلك فهو بمشيئة الله، ما يخرج أحد عن مشيئة الله وقدرته وقهره. فهل العبد مجبور؟ نقول لا. لمن شاء منكم أن يستقيم رد على الجبرية. هل هو خارج عن قدرة الله ومشيئته؟ لا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهم وسط بين هؤلاء الضالين. والباب الثالث قال وفي باب وعيد الله، بين المرجئة والوعيدية ايش عندكم؟ بين ايش؟
بين الجبرية والقدرية.
لا لا،
باب أفعال الله.
قال وفي باب وعيد الله
بين المرجئة والوعيدية.
خلاص خمسة ونصف شهر، خمسة ونصف إلى خمسة. وفي باب وعيد الله بين المرجئة، هذه طائفة انتبه، والوعيدية من القدرية وغيره. شوف عبارة الشيخ الوعيدية حتى يشمل عدة طوائف، المعتزلة وأمثاله يدخلون في هذا الباب، الخوارج يدخلون. نأخذ الباب الأول، الطائفة الأولى بين المرجئة. أول شيء ما معنى وعيد في باب وعيد الله؟ الوعيد اللي توعد الله أهل المعاصي وأهل الذنوب، مثل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا وعيد ولا لا؟ والربا جاء في وعيد، والزنا جاء في وعيد، وهكذا. هناك طائفة المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يزني، يفعل المنكرات، يفعل، يشرب، ما يضره ما دام انه مؤمن، ما يضره ذنب، هذا يسمى من المرجع. مقابل لهم الوعيدية اللي ينفذون الوعيد، يقول هذا الوعيد لابد ان يقع، وكل من ارتكب كبيرة فانه خالد مخلد في النار ولو كان مؤمنا ولو كان مسلما ولا يخرج من النار. أرأيتم كيف الفرق؟ أهل السنة ماذا يقولون؟ يقول مرتكب الكبيرة هو مستحق، لا مو بالأسماء، هذا في الآخرة، انتبه الأسماء ستأتي، أسماء في الدنيا باب ثاني، لكن هذا في الباب اللي هو في الآخرة عقوبته أو ماذا يكون له. يقول أهل السنة انتبهوا إن مرتكب الكبيرة مستحق للعقوبة والعذاب، لكنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه، وإن عذبه الله فإنه لا يخلد في النار خلود الكفار، بل يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار، ولا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد، بل لا يخلد فيها إلا الكافرون. قالوا لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك هو تحت مشيئة الله حتى لو لم يتب، أما إذا تاب فعند جميع الطوائف، لا يدخل في هذا النقاش، الشأن كله في من مات على كبيرة. وأيضا أحاديث الشفاعة في أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من إيمان كذا يخرج من النار أربع مرات يشفع فيه عليه الصلاة والسلام، ويشفع الملائكة وتشفع يشفع الأنبياء ويشفع الأفراط ويشفع الشهداء. هذا الدليل على إيش؟ أن أهل الكبائر يخرجون من النار. حديث البطاقة صاحب البطاقة دليل على أن بعض أهل التوحيد يغفر لهم مع وجود الذنوب. فهذا معنى قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذا سيأتي له باب خاص هذا الموضوع. قال وفي باب وفي أسماء الإيمان والدين، هذا اللي يعني ماذا يطلق عليه في الدنيا، ماذا يطلق عليه في الدنيا بين الحرورية والمعتزلة وبين الجهمية والمرجعة. شوف لاحظ احنا سمى طائفة الحرورية ذكرهم، هم خوارج سموا حرورية لأنهم خرجوا في حروراء قرية ناحية في العراق تحزبوا وتجمعوا فيها فأطلق عليهم هذا اللفظ صار من صفاتهم. وعائشة لما قالت لها معاذة رحمها الله قالت لها كيف تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها أحرورية أنت يعني مثل الخوارج، فنسبتها إلى هذه القرية الحرورية. قال وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، ماذا يقول الحرورية لمن ارتكب كبيرة؟ خوارج ماذا يقولون؟ لا يا أخوان انتبهوا، أسماء الإيمان الاسم هذا انتهينا منه، العقوبة في الآخرة أيوة، في الدنيا ماذا يسمى عندهم؟ يقولون كافر. ماذا يقول عنه المعتزلة؟ ليس بكافر ولا مسلم ولا مؤمن، بل هو في منزلة بين منزلتين، البدعة ابتدعها أهل الاعتزال. لكن في الآخرة نرجع للباب اللي قبله، وش يقول الحرورية والمعتزلة عن هذا؟ كلهم يتفقون على أنه خالد ومخلد في النار، لكن يختلفون في اسمه في الدنيا. فالخوارج عندهم جرأة يقول كافر، كافر مباشرة، حلال الدم والمال. والمعتزلة يقول لا، هو في منزلة بين منزلتين، لا كافر ولا مسلم. وش يطلع؟ أبد سكتوا. هذا شيء غريب مضحك أيضا، يعني لا يمكن أبدا، يعني ما بعد الإسلام إلا الكفر، إذا خرج الإسلام وقع في الكفر، وإذا كان عنده إسلام باقي إسلامه يطلق عليه أصل الإسلام. لا هم قالوا لا، لا يقال هذا ولا هذا. إذن هم في باب أسماء الإيمان والدين في الدنيا يعني أهل تشديد صح ولا لا؟ هالطائفتين الحرورية والمعتزلة هذا جانب. الجانب الآخر على النقيض من ذلك عكس تماما اللي هم الجهمية والمرجع، يقولون هذا مؤمن كامل الإيمان، إيمانه مثل إيمان جبريل مثل إيمان محمد صلى الله عليه وسلم، يقتل ويسرق ويقطع في الطريق ويشرب الخمر ويفعل المنكرات، ويقولون إيمانه كامل مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء غلاة المرجع جهمية. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون هذا إذا فعل كبيرة ولم يفعل كفرا مخرجا من الله هذا مسلم، لكن ناقص الإيمان، ضعيف الدين، ضعيف الإيمان. طيب باقي الباب الخامس، قالوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. هذا واضح جدا لكل أحد، فاتضحت لنا وسطية أهل السنة في هذه الأبواب الخمسة. في الباب الخامس الرافضة يكفرون أبا بكر ويكفرون عمر وعثمان رضي الله عنه، ويكفرون أو يفسقون جميع أو أغلب الصحابة، ويغلون غلوا فاحشا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أهل البيت، فوقعوا في غلو في علي وبعض الصحابة كعمار بن ياسر وأبي ذر وسلمان الفارسي والمقداد، هؤلاء الخمسة يجمعون عليهم وما زاد يختلفون. وأما أبو بكر وعمر وعثمان وعامة الصحابة فيكفرونه ويفسقونه ويسبونه، هؤلاء الرافضة. في المقابل الجهة الأخرى النواصب، عندكم الخوارج ولا النواصب؟
خوارج
كل النسخ كذا الخوارج الخوارج قاتلوا من؟ قاتلوا علي، يعني هؤلاء الرافضة غلوا بعلي، والخوارج ماذا فعلوا؟ قاتلوا علي، بل أحدهم قتل علي رضي الله عن علي بن أبي طالب ولعن الله قاتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي أحد الخوارج، أحد الخوارج. شوف كيف موقفهم من الصحابة، هؤلاء يغلون في علي وهؤلاء يكفرون عليا. إذن ما موقف أهل السنة من الجماعة من هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتولون جميع الصحابة ويحبون جميع الصحابة ويترضون عن جميع الصحابة وينزلونهم منازلهم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية الصحابة على منازلهم مراتب، سيأتي باب خاص لهذا. لكن انظر الوسطية، لا غلو هؤلاء ولا جفاء هؤلاء. فنسأل الله يجعلنا إياكم من أهل السنة والجماعة ويثبتنا على طريقتهم ويرزقنا سلوك منهجهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال يتعلق بالدرس؟ ما أدري، أبو حنيفة رحمة الله عليه له كتاب مسند في الحديث ويروي الأحاديث ويحتج بالأحاديث، بل ربما احتج بالأحاديث التي يعني نزعه غيرهم فيها، فما أظن هذا يصح عن أبي حنيفة وهو إمام من أئمة الفقه والدين غفر الله له ورحمه. والغالب أنه يكون في النقول عن هذا، يعني يكون في النقول أو الروايات تحتاج شيء من المراجعة، أما أنه ما يحتج بالأحاديث الأحاد ما أظن هذه البدعة انتشرت في عصرهم، هذه ما انتشرت إلا بعد. لا هو ما يتكلم عن هذا، عن قوة في الرواية وضعفه، أما احتجاج بالأحاديث ما أدري والله. في كتاب جيد أنصحكم بقراءته اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ الإسلام ابن تيمية، بيّن رحمه الله تعالى وجوب اتباع كتاب السنة والسلوك طريق السلف، وبيّن أن بعض الأئمة قد يخطئ وقد يقول قولا ضعيفا ولكن نعذره، ولكن لا نتبعه في هذا القول الضعيف ولا نتعصب له. نعم. هؤلاء طائفة عصرية ترى، ما هي قديمة، يعني يمكن لهم 80 سنة أو 70 سنة في الهند، ويغلب عليهم الضلال والجهل، وهذا من ضلالاتهم أنهم لا يهتدون للصلاة إلا عن طريق السنة. ولكن نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الهوى والعناد. هذا السؤال يقول: هل يحكم على العبد بالإيمان بمجرد إثبات العلو لله سبحانه وتعالى كما في حديث اعتقها فإنها مؤمنة؟ نعم، إذا أثبت علو الله وآمن به وعظمه وشهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإن هذا متضمن للإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك الحكم، كيف نتوقف نحن؟ قل اعتقها فإنها مؤمنة. فمن عبد الله ووحده وأقر بعلوه وأخلص له الدين واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وآمن به، هذا أصل الإيمان. فالصلاة تبع لذلك، وأركان الإسلام تبع لذلك، وأركان الإيمان تبع لذلك، يقر بها جميعا. يقول: حديث عجب ربنا من قنوط عباده وحديث ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك حديثان في النسخ التي عندنا تضعيف الحديثين، فما رأيكم بهذا التضعيف؟ ومن الذي ضعف الحديث؟ هذان الحديثان وفي حديث ثالث ورابع فيما كلام في بعض الكلام من جهة السند، لكن أنت لا تغفل عن المقصود الأساس وهو اللي أوردنا أول الكلام، فقلنا إن أهل الحديث إذا تلقوها بالقبول ورووها في كتبهم يعني ما الأصل الذي نستفيده في هذا المقام؟ نستفيد أصل عظيم. الأول أنها لو كانت متضمنة لكفر أو باطل لما رواها في كتبهم، فدل على أن الأصل عند جميع الأئمة، أئمة الحديث وأئمة الإسلام، قبول لهذه الأحاديث. الأمر الثاني أن من أهل العلم صححها، ومنه شيخ الإسلام تيمية وهو محدث جهبل، فإذا حدث نزاع فهذا يرجع فيه إلى قواعد أهل الحديث على طريقة أهل الحديث، ولكل حديث يعني نقاش، ليس سواء في الصحة والضعف. فما رواه البخاري أو مسلم أو البخاري ومسلم فهذا قد جاوز القنطرة، وما روي في الكتب الأربعة الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه فهذا لابد أن نعرف صحته عن طريق أهل الحديث وأهل الصنعة، وإذا اختلفوا نأخذ بقول أرجحهم إذا عرفنا بعض أدلة ومقامات التصحيح والتضعيف، أو نأخذ بقول من نثق فيه إذا نحن لم نحسن باب التصحيح والتضعيف ولم نحسن باب المصطلح، فنكون كالمقلدين لمن هو أوثق في باب التصحيح والتضعيف. هذا أحوال الناس في هذا الباب، لأن بعض الناس عنده إلمام ومعرفة بالحديث وأصوله، فحينئذ يجتهد ويبحث ويقرأ كلام العلماء، وهناك من يقصر عن هذا فيتبع ويقلد من يثق في دينه من أئمة السنة والحديث. فإذا كان رواه هؤلاء الأئمة وخرجوا ومنهم من صححه، استفدنا من تقرير الأصل الأول وهو قبول ما تضمنته من الأسماء والصفات.
الجهاز يقول أجل موعد المغرب،
ما هي الأحكام على أهل الفرق الضالة الصوفية الباطنية الجهمية المعتزلة القدرية الجبرية الموجية الوالدية الشيعة الحرورية الخوارج، وهل بدعتهم مكفرة؟ هذا السؤال مهم، ويمكن حتى يعني ترجع إلى كلام عالم جهبل في هذا، تنظر في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى صفحة 345 وما بعدها، في سؤال لشيخ الإسلام تيمية عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت هذه الأمة على 74 فرقة، تكلم عن الفرق وعن أحكام الفرق وفي مواضع أخرى. لكن نلخص هذا، الفرق الضالة ليست كلها كافرة، وقد يوجد في بعض هؤلاء من عنده عناد وكفر، قد يوجد في بعض مثلا الفرق من هو معاند ويعارض الأحاديث ويكذب بها، لكن نفس الفرقة والطائفة قد لا يحكم عليها بهذا الحكم لأنها لا تؤصل هذا الأصل. فالمرجئة المعتدلة والشيعة المفضلة والقدرية الذين لا ينكرون العلم والكتابة، عامة السلف على عدم تكفيرهم، على عدم تكفيرهم. وأما الجهمية والباطنية والاتحادية، هم غلاة متصوفة الاتحادية، فهؤلاء كفار. وأما الفرق التي تأثرت بهذه المذاهب كالأشعرية لا يطلق عليهم أنهم كفار أبدا، بل هم مسلمون ولكنهم أخطأوا، و يعني وقع عندهم خطأ في مسائل كثيرة. لماذا قلنا الجهمية كفار وهؤلاء ليسوا كذلك؟ الجواب لأن هؤلاء ليسوا أهل تكذيب وعناد مثل الجهمية، وقد تقدم الإشارة إلى هذا. فعامة الأشعرية والماتريدية يغلب عليهم إرادة يعني الموافقة للكتاب والسنة لا المعارضة، يغلب عليهم هذا المراد، فهذا مانع من موانع التكفير، وإنما وقعوا في الغلط والأقوال الفاسدة عن طريق الجهل أو التقليد أو التعصب. ولكن قد يوجد في بعض المعاندين من يبلغ مرتبة عظيمة نسأل الله العافية، ويخشى عليهم من يعني وصول مرتبة عظيمة في هذا المقام. إذن ليست الطوائف على درجة واحدة، وليس حكمهم التكفير لجميع الطوائف، لا، ولكن نقول كل هذه الطوائف ضالة وهالكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلها في النار هذا وعيد ولا يقتضي التكفير. انتبه، قوله كلها في النار هذا وعيد ولا يقتضي التكفير، وإنما يقتضي التضليل والتفسيق، وأن الإنسان يخاف أن يكون منضما إلى هذه الفرق لأنه متوعد بالنار. لكن قد يوجد الرجل الجاهل، قد يوجد المجتهد الذي لا يؤاخذ وما أشبه ذلك، فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وقلنا لا يقتضي التكفير فلا نكفر هذه الفرق كلها، لكن قد يوجد من يكفر بعينه إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع وتولى ذلك أهل العلم مو بأهل الجهل والتسرع. وبالنسبة للصوفية، الصوفية يا إخواني اسم على شيء واسع فضاب، قد يطلق على رجل سني صالح متعبد أنه صوفي، فهل هذا الإطلاق يلحقه بالفرق الضالة؟ لا، لأن بعض الناس صار يسمي الصوفي بالنسبة للمتعبد الذي يشتغل بالعبادة، يقول هذا صوفي الذي يشتغل برقائق القلوب وبالزهد والورع، ولا شك أن هذا من السنة ومن الإسلام إذا اعتدل في ذلك وتمسك بالسنة، ولا لوم عليه بل هذا متبع. فهل يسمى صوفي؟ نقول هذه التسمية محدثة وليس لها أصل في الدين، وإذا تمسك الإنسان بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الزهد والورع والتقوى هذا من خير الأعمال ومن خير الأوصاف ويكون مقدما. لكن هل يسمى صوفية؟ نقول بعض الناس يسميه إيش؟ صوفي، يقول هؤلاء الصوفية، ثم صار هذا الاسم يطلق على الخرافيين، يطلق على عباد الأضرحة، يطلق على الوثنيين اللي يشتغلون بعبادة الأوثان، بل حتى في النصارى في تصوف عند النصارى، حتى الهنود كفرة الهنود عندهم تصوف، وصار هناك مؤتمر عالمي لمذاهب التصوف في العالم كله. فيعني هذا الاسم فضفاض كما قلت لك. هذا بالنسبة لهذا، وهذا آخر سؤال. كثير من الناس ينشرون كلاما لا يعرفون معناه، مثل قولهم على الطائفة الجديدة الجامية، ويقول إنهم هم لا يرون الجهاد ويطيعون ولاة الأمر حتى لو كانوا على خطأ. اللي لا يرى الجهاد كافر، اللي يقول الجهاد ليس من الدين هذا مو مسلم. أنا أخي السائل اللي ينكر الجهاد أو ينكر الأمر معروف، لكن اللي يقول الجهاد له شروطه وضوابطه هذا متبع لأهل العلم، وهذا هو الواجب على المسلم، إن ما يشذ عن أهل العلم ويركب هواه وعاطفته. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد هذا من الدين من الشريعة، اللي ينكر هذا ينكر معلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر معلوم من الدين بالضرورة هو كافر. لكن اللي يأمر الناس ويدلهم على السلوك طريقة أهل السنة في هذه المقامات هذا متبع وليس بمبتدع، ولا بد أن يكون أهل الاتباع يواجهون شيئا من أهل العناد، وهذه سنة الله في خلقه. الرسول صلى الله عليه وسلم أوذي، كان الكفار يسمونه مذمم في نواديهم ومجالسهم، يقولون جاء مذمم ذهب مذمم، ولا يضر هذا عليه الصلاة والسلام، ونصره الله وكسر الله المشركين. فهناك من يشابه ويقع في مشابهة أعداء الرسل ولو في بعض الأمور، فيصد عن السنة ويصد عن العلم ويصد عن الصراط المستقيم بهذه الألقاب والأسماء التي لا واقع لها. كذلك قوله يطيعون ولاة الأمر لو كانوا في خطأ لا يجوز، طاعة ولاة الأمور دين أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن في المعروف. أما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ومن نفر عن أصل السمع والطاعة الذي جاء في الأحاديث وصار ينفر عن هذا الأصل فنقول له يعني هل تهنأ بأن تعاند الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاند أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ترضى بذلك؟ هل يرضى المسلم بذلك يا أخواني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذرفت عيون الصحابة وبكوا قال أوصنا فقل كأنها موعظة مودع فأوصنا. فماذا قال لهم؟ أوصيكم بإيش؟ بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبش. هو يغش أمته لما يقول لهم هذا ولا ينصح؟ هو الرؤوف الرحيم، ما يغشنا، هو ينصحنا، ينصح الأمة كلها. لكن اللي يغش الأمة اللي يخفي هذه الأحاديث ولا يبينها للناس لأمور في نفسه، فليأمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يبالي أحبها الناس ولا كرهه، أهم شيء موافقة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الزعم بأنه حتى لو كان في المعصية هذا لا يجوز، طاعتهم في المعصية حرام، ولا يجوز للمسلم أن يقول هذا الكلام، ولا تنسب لمسلم أنه يقول هذا الكلام إلا ببينة. وإذا رأيت رجل يقول هذا الكلام فأنكر عليه، إذا رأيت رجلا يقول أطيعوا ولاة الأمور حتى في المعاصي يجب عليك أن تنكر عليه وترفع أمره للعلماء حتى يؤدبونه، لأن هذا قال قولا مبتدعا ولا يرضاه الله جل وعلا، ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضاه المسلمون. فمثل هذا يجب أن يؤدب ويردع إذا قال أطيعوا ولاة الأمور حتى في المعاصي حتى لو خالفوا أوامر الله. ونحن نقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة في العسر وفي اليسر وفي المنشق وفي المكره وفي أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني غير مرضي الصفات، لكن في المعروف. وأما في المعصية فلا نطيعهم في المعصية، مع أننا لا نطيعهم في المعصية لا ننزع يدا من طاعة في نفس الوقت، فطاعتهم ثابتة. والأحاديث دلت على أنهم يجورون ويظلمون، وهذا سيأتي إلى حديث خاص إن شاء الله تعالى. ترجمان بالألف، أنت سقطت الألف. الترجمان هو الذي ينقل من لغة لغة، يعني الترجمان معروف يترجم، ما في ترجمة يوم القيامة، الله جل وعلا هو اللي خلقك وخلق كلامك ويعرف مرادك، ما في ترجمان بينك وبين. نعم صلى الله وسلم. نعم هذا يقول نأمل، نعم سيكون تأجيل لموعد تسليم الجوائز طلاب السنة إلى المغرب نظرا لعدم اكتمال طباعة الشهادات، يعني الجوائز في الطلاب في السنة سيكون بعد المغرب إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.